بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة في رحاب الصيام، وحديثي معكم أيها الإخوة عن موضوع مهم من موضوعات الصيام، بل ربما هو من أهم مواضيع الصيام. وهذا الموضوع أيها الإخوة هو مفسدات الصيام، مفسدات الصيام. لماذا كان هذا الموضوع من الأهمية بمكان؟ لأن من اجتنب هذه المفسدات وهذه المفطرات فقد صح صومه، ومن وقع في شيء من هذه المفطرات فقد بطل صومه. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فلأن هناك أمور كثيرة قد جدت، وأمور معاصرة ونوازل حدثت في الصيام، ويقع فيها كثير من الناس وخصوصا من المرضى فلذلك هذا الموضوع يعد من أهم موضوعات الصيام. يتضح ذلك جليا أن أهل العلم لما تكلموا عن مفسدات الصيام ومفطرات الصيام ذكروا أنها تشتمل على نوعين. هذه المفطرات قد تكون معنوية وأيضا قد تكون حسية. فأما المفطرات المعنوية فهي ما نهى الله جل وعلا عن اقترافه في حال الصيام، لأن الصيام إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالله جل وعلا قد حرم عليك أمورا في حال صيامك، وهي من الأمور المعنوية، بمعنى أنه لا يحل للإنسان أن يكذب أو يشتم أو يقول الزور أو يشهد الزور أو يفرط في الواجبات ويقع في المحرمات. كل هذه أمور تعد من المفطرات المعنوية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. إذن هذا الإنسان لم يستفد من الصيام بما وقع فيه من انتهاك حرمة الصيام بهذه المحرمات. وأما النوع الثاني الذي تحدث عنه أهل العلم وهي المفطرات الحسية، فمن وقع في شيء من هذه المفطرات فقد بطل صومه. وهذه المفطرات أيضا تنقسم إلى قسمين. من هذه المفطرات ما يوجب القضاء، بمعنى أن من وقع في شيء من هذه المفطرات يجب عليه أن يقضي هذا الصوم الذي قد بطل. وهناك أيضا من هذه المفطرات وهو النوع الثاني ما يوجب القضاء ويوجب الكفارة، كمن جامع في نهار رمضان. إذن هذه المفطرات أيها الإخوة هي خمسة: من وقع في شيء منها فقد بطل صومه، هي خمسة: الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان، والحيض والنفاس والجماع والاستمناء والقيء عمدا. خمسة أمور من وقع فيها متعمدا فقد بطل صومه. ثلاثة من هذه المفطرات وقع الإجماع على أنها من المفطرات، وهي الأكل والشرب والحيض والنفاس والجماع. هذه قد أجمع أهل العلم على أنها من المفطرات. وأما القيء عمدا والاستمناء فقد وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها من المفطرات، وهذا ما سنبينه إن شاء الله. أما المفطر الأول من هذه المفطرات الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان. الأكل هو معلوم إدخال شيء إلى المعدة، فمن أكل شيئا وهذا الشيء قد يكون نافع وقد يكون ضار، فمما ينفع كالخبز واللحم، ومما يضر أكله كان يأكل مثلا لحم الخنزير، فهذا يقع به الفطر. وكذلك الشراب، قد يكون هذا الشراب نافع وقد يكون ضار، فالشراب النافع كان يشرب الماء أو المرض، والشراب الضار كان يشرب الدم مثلا أو يشرب الخمر، فمن شرب أو أكل عامدا فقد بطل صومه، وذلك لأن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وشرط بطلان الصوم بالأكل والشرب أن يكون ذلك عمدا، فمن أكل أو شرب وهو ناس فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الأكل والشرب عمدا من مفطرات الصيام، ويدخل في ذلك أمران. أما الأمر الأول وهو من استعاط في صومه، والاستعاط هو أن يدخل الماء عن طريق الأنف، أن يدخل الماء عن طريق الأنف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولأن الأنف منفذ يؤدي إلى الجوف، منفذ يؤدي إلى الجوف. إذن يدخل في الأكل والشرب من استعاط، أي أدخل الشرب، أي أدخل الماء أو أدخل الطعام عن طريق ماذا؟ عن طريق الأنف. وكذلك يدخل في معنى الأكل والشرب الإبر المغذية. هذا هو المفطر الأول من مفطرات الصيام مما أجمع عليه أهل العلم. وأما المفطر الثاني من مفطرات الصيام وهو الحيض والنفاس، وهذا أيضا قد أجمع أهل العلم على وقوع الفطر به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ولقول عائشة رضي الله عنها عندما سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن من نزل عليها الدم ولو قبل غروب الشمس لحظات فقد بطل صومها، وعلى العكس من ذلك لو أن دم الحيض توقف قبل طلوع الفجر ولو للحظات وجب عليها الصوم، وجب عليها الصوم. هذا هو المفطر الثاني من مفطرات الصيام مما أجمع عليه أهل العلم. وأما المفطر الثالث وهو الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان، لقول الله جل وعلا فالآن باشروهن، فالآن باشروهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عندما جاء قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم، وأنا صائم. ف فدل هذا الحديث على أن الجماع من مفطرات الصيام، وهذا النوع من المفطرات يوجب القضاء ويوجب الكفارة، يوجب القضاء ويوجب الكفارة. لكن هذه الكفارة لا تجب على من جامع في نهاية رمضان إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا جماعا، أي في قبل أو دبر، فمن باشر في نهار رمضان فإنه لا يجب، فمن باشر في نهار رمضان ولم ينزل فلا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأن المباشرة لا توجب الكفارة. مباشرة الزوجة يعني رجل جاء وقبل زوجته مثلا أو تمادى في ذلك فأولج مثلا بين الفخذين ولم ينزل، فهل من فعل مثل هذا يوجب عليه أن يكفر الكفارة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول لا. لماذا؟ لأن هذا ليس إلاجا في قبل أو دبر. إذن الشرط الأول أن يكون جماعا في قبل أو دبر. الشرط الثاني أن يكون في نهار رمضان. فلو وجب على رجل قضاء يوم فصامه مثلا في شوال، فانتهك حرمة صيامه بأن جامع في هذا الصيام، فهذا الصيام قد بطل، لكن لا يجب عليه، لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأن هذا الصيام لم يكن في رمضان. ودليل ذلك أن الرجل قال: يا رسول الله، وقعت على أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فالمقصود هو انتهاك حرمة شهر رمضان بهذا المفطر. هذا هو الشرط الثاني من الشروط التي توجب الكفارة، وهو أن يكون في نهاية رمضان. وأما الشرط الثالث أن يكون ممن يلزمه الصوم. فلو أن الرجل سافر في نهار رمضان ووقع على أهله في نهار رمضان فإنه يجب عليه قضاء هذا اليوم، لكن لا تجب عليه الكفارة، لأن هذا الصيام في الأصل لم يكن لازما عليه ولم يكن واجبا عليه، لأنه مسافر والمسافر مرخص له في الفطر. وكذلك المريض الذي مرض مرضا يصح معه الفطر، فلو أن مريضا صح أو جاز له الفطر وقع في الجماع في نهاية رمضان فإنه لا تجب عليه الكفارة لأن الصيام لا يلزمه، أو وقع جماع من صبي لم يبلغ، فهذا أيضا لا تجب عليه الكفارة. وفي الكل يجب عليهم القضاء لأنه قد بطل صومهم. إذن هذه ثلاثة شروط يجب توفرها لمن تجب عليه الكفارة: أن يكون جماعا في قبل أو دبر، وأن يكون في نهاية رمضان، وأن يكون ممن تلزمه الصيام، ويكون هذا المنتهك لحرمة الصيام بالجماع ممن يلزمه الصوم. فمن وقع في استكملت فيه هذه الشروط وجب عليه قضاء هذا اليوم ووجبت عليه الكفارة، والكفارة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، أعتق رقبة. فتعذر الرجل بأنه لا يستطيع ولا يملك ما يعتق الرقبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فصم شهرين متتابعين. فتعذر الرجل بعدم الاستطاعة. إذن هذه هي كفارة من وقع في نهار بالجماع في نهاية رمضان. الكفارة هي أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين. هذا في الرجل الذي وقع في الجماع. فما حال المرأة فما حال المرأة؟ أهل العلم قد بينوا أن المرأة إذا طاوعت الرجل فإنه كذلك يلزمها القضاء ويلزمها الكفارة، يلزمها القضاء ويلزمها الكفارة على الأصح من أقوال أهل العلم. وذلك لأن هذا الرجل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد استفتى عن حاله، استفتى عن حاله، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع منه، وأما الزوجة فلم يقع عليها سؤال، لم يقع عليها سؤال. والأصل أنها أن المرأة إذا طاوعت الرجل في مثل هذا الأمر أنه يجب عليها القضاء والكفارة قياسا على المرأة التي تقع في الزنا، قياسا على المرأة التي تقع في الزنا. فالمرأة التي تقع في الزنا فإنه يجب عليها الحد، يجب عليها الحد كالرجل الذي وقع في الزنا، كالرجل الذي وقع في الزنا، إلا أن تكون هذه المرأة مكرهة كأن يكرهها زوجها على الجماع في نهاية رمضان فيسقط عنها، فيسقط عنها، فتسقط عنها الكفارة، تسقط عنها الكفارة. هذا هو المفطر الثالث من مفطرات الصيام. وأما المفطر الرابع وهو الاستمناء، وهو الاستمناء، وهو طلب إخراج المني. وطلب إخراج المني قد يكون عن طريق اليد، وقد يكون عن طريق الدلك بالأرض، وقد يكون كذلك بمباشرة الزوجة من غير علاج. كل ذلك يعد من ماذا؟ كل ذلك يعد من الاستمناء. وقد يكون، نعم، كل ذلك يعد من الاستمناء. وقد دلت النصوص على أن الاستمناء من مفطرات الصيام، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه أي لحاجته، ويروى على وجه آخر وكان أملككم لإربه أي لعضوه. فدل ذلك على أن الاستمناء من مفطرات الصيام. وأيضا دليل ذلك أيضا ما ثبت في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وغاية الشهوة تتحقق بماذا؟ تتحقق بالإنزال. فدل ذلك على أن الاستمناء من مفطرات الصيام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستمناء لا يعد من مفطرات الصيام. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النصوص لم تدل صراحة على ماذا؟ على أن الاستمناء من مفطرات الصيام، وهذا مذهب الظاهرية. وجماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجمهور السلف على أن الاستمناء من مفطرات الصيام. أما المفطر الخامس من مفطرات الصيام وهو القيء عمدا، القيء عمدا، والقيء هو طلب إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. وهذا القيء إما أن يكون باليد، كان يضع يده في فمه فيطلب إخراج ما في بطنه، وقد يكون أيضا عن طريق النظر، فلو أمعن في نظر في أمر يكرهه وعلم أن هذا الأمر سيؤدي به إلى الاستفراغ وإخراج ما في معدته من طعام أو شراب، فإن ذلك يعد من القيء المتعمد. وكذلك لو شم رائحة غير طيبة أو رائحة كريهة وتمادى في ذلك وعلم أنه إن فعل ذلك فإنه سيخرج منه الطعام والشراب رغما عنه، فإن ذلك يعد من القيء عمدا. فالقيء عمدا يكون، قد يكون باليد وقد يكون بالنظر وقد يكون بالشم وقد يكون كذلك أيضا بالسماع وقد يكون أيضا بالعصر على البطن، كل ذلك يعد من القيء. وضابط الإفطار بهذا النوع أن يكون عمدا، أن يكون عمدا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. من ذرعه القيء أي من غلبه القيء ولم يستطع مقاومة ذلك فليس عليه القضاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي. ومن استقاء فليقضي، أي أن من فعل ذلك متعمدا فإنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. وإلى هذا ذهب كذلك جمهور أهل العلم على أن القيء المتعمد يوجب الفطرة ويوجب كذلك قضاء ذلك اليوم. إذن هذه الخمسة أمور دلت النصوص على أنها من المفطرات، وما سوى ذلك من هذه الأمور فإنه لا يعد مفطرا. وعندنا قاعدة مهمة في هذا الباب، أننا إذا شككنا في أمر هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات فإن الأصل أنه لا يعد من المفطرات، لأنه لا يجوز أن نبطل عبادة الناس إلا بدليل. فالأصل أن الإنسان إذا أمسك عن المفطرات فلا نقول أن هذا من المفطرات إلا أن يدل دليل على أنه من المفطرات. فإن لم يدل الدليل الصحيح على أنه من المفطرات فالأصل أن هذا الأمر لا يعد من المفطرات. هذه المفطرات الخمسة التي دلت عليها النصوص، هناك أمور كثيرة قد جدت في هذا العصر وقد اختلف فيها العلماء. ويقسم أهل العلم المفطرات المعاصرة على نوعين. النوع الأول هذه المفطرات التي تدخل إلى الجسد، ومفطرات تخرج من الجسد، أو أمور تدخل إلى الجسد وقع فيها الخلاف فيه كونها من المفطرات أو أمور تخرج من الجسد. النوع الأول المفطرات التي تدخل إلى الجسد، هناك أمور تدخل إلى الجسد وقع فيها خلاف بين العلماء هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات. النوع الأول مما يدخل من المفطرات ما يدخل عن طريق الفم، ما يدخل عن طريق الفم، فهناك أمور تدخل عن طريق الفم وقد اختلف فيها أهل العلم في كونها من المفطرات. من هذه الأمور بخاخ الربو، بخاخ الربو وقع فيه خلاف بين العلماء هل يعد هذا من المفطرات أو ليس من المفطرات على قولين. القول الأول أن هذا البخاخ لا يعد من المفطرات، لا يعد من المفطرات. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا البخاخ يشتمل على أكسجين ويشتمل على جزئيات من الماء ويشتمل على مواد كيماوية، يشتمل على هذه الثلاثة أمور. فإذا وضع هذا البخاخ في الفم فإن هذه المادة تذهب ماذا؟ تذهب إلى الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي، وقد يبقى شيء يسير من الماء فيدخل إلى الحلق، وهذا الجزء اليسير لا يقع به الفطر، لا يقع به الفطر كالمضمضة. فإن الإنسان لو تمضمض لا بد أن يبقى شيء من الماء في ماذا؟ في الفم، لا يمكن أن تخرج جميع ما في فمك من الماء، قد يبقى شيء يسير جدا وهذا الشيء اليسير ينزل إلى الجوف، ينزل إلى الجوف، ومع ذلك لا يقع به الفطر، لا يقع به الفطر، لأن هذا من اليسير الذي لا يمكن التحرز منه ولا يؤثر في ماذا؟ في كونه شرابا، أي ليس هو من الشراب. وأيضا يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يستاك، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستاك، ولم يثبت عنه أنه ترك السواك في نهاية رمضان. وهذا السواك أيضا يشتمل على مواد، وهذه المواد قد تنزل ماذا؟ قد تنزل إلى الجوف، ومع ذلك لا يقع الفطر بمثل السواك. لماذا؟ لأن السواك وما في السواك من مواد لا يمكن أن يتحرز منه الإنسان فيخرجه، لأن هذه الأمور تتحلل مع الفم عندما يبلعها الإنسان، عندما أو يستاك الإنسان، فإن هذه الأمور تتحلل مع الفم، ومع ذلك لا يقع الفطر بالسواك. وأيضا قالوا أن هذا البخاخ ليس بطعام وليس بشراب، وإنما هو هواء. وهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، ورجحه جماعة من العلماء، منهم الشيخ بن باز وابن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله الجميع. ذهب بعض أهل العلم إلى أن البخاخ مفطر، قال لأن هذا البخاخ يشتمل على شيء من الماء، فيقع الفطر بهذا الأمر الداخل إلى الجوف، الداخل الجوف. والصحيح أن بخاخ الربو أيضا كما تقدم معنا أنه لا يعد من المفطرات، لا يعد من المفطرات. أيضا من الأمور التي تستعمل مما يدخل في الفم أقراص توضع في اللسان لأمراض الأزمات القلبية، توضع تحت اللسان، وهذه كذلك على الصحيح أنها لا يقع بها الفطر لأنها تتحلل ولا تذهب إلى الجوف، لا تذهب إلى الجوف، وإنما تذهب مباشرة إلى الدماغ، تذهب مباشرة إلى الدماغ، فلا يقع الفطر بهذه الأقراص. أيضا مما يدخل في الفم وقد وقع فيه خلاف منظار المعدة، منظار المعدة وهو جهاز يوضع في المعدة للكشف عن بعض الأمراض التي تكون في المعدة، وهذا الجهاز كذلك لا يقع به الفطر إلا إذا كان هذا الجهاز معه مواد دهنية تكون معه، فإذا وضع مع هذا الجهاز مواد دهنية فإن الفطر يقع بما يحصل من تحلل هذه المواد الدهنية التي تنزل إلى الجوف، تنزل إلى الجوف. فهذا المنظار إن كان معه هذه المواد الدهنية فإنه يقع به الفطر، وأما أن لم يكن معه مثل هذه المواد الدهنية فإن هذا المنظار ليس بطعام وليس بشراب، فلا يقع الفطر به. هذا نوع من الأنواع التي تدخل إلى الجسد، وهو ما يدخل عن طريق الفم. هناك أمور تدخل عن طريق الأنف. من هذه الأمور قطرة الأنف. قد وقع خلاف بين العلماء في من وضع هذه القطرة في نهاية رمضان، هل يبطل صومه بهذه القطرة أو لا يبطل صومه بهذه القطرة؟ القول الأول أن هذه القطرة لا يقع بها الفطر، لا يقع بها الفطر، لأن هذه القطرة ليست بطعام وليست بشراب، ووصولها إلى الحلق يكون وصولا يسيرا لا يحصل به التغذي، فهي أشبه ما يكون بالمضمضة، أشبه ما تكون بالمضمضة، أو أشبه ما تكون بماذا؟ بمن استنشق الماء في وضوئه ولم يبالغ، ووصل شيء من هذا الماء إلى الجوف، وصل شيء من الجوف، فإن هذا لا يقع به الفطر، لا يقع به الفطر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من وضع هذه القطرة في أنفه فأحس بطعمها في الحلق فإنه يفطر بذلك، ما وممن ذهب إلى هذا ابن باز رحمه الله تعالى. واستدل بحديث لقيط بن صبر المتقدم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا يدل على أن الأنف منفذ إلى الجوف، الأنف منفذ إلى الجوف، فإذا وصل شيء عن طريق الأنف إلى الجوف فإنه قد بطل الصيام. ولعل الأرجح والله أعلم هو القول بعدم الفطر، القول بعدم الفطر، لأن هذا ليس بطعام وليس بشراب، ولأن الواصل منه شيء يسير جدا كما قرره الأطباء، كما قرره الأطباء، وإنما هو طعم يحس به ولا يصل منه شيء إلى الجوف. كذلك مما يأتي عن طريق الأنف غاز الأكسجين المخدر، غاز الأكسجين المخدر، فهذا الغاز الذي يستنشقه المريض إن كان هذا الغاز أو هذا النوع من الغاز وقع به غياب العقل طوال النهار، يعني إنسان دخل المستشفى فوضعوا له هذا الغاز المخدر الذي دخل عن طريق الأنف، إذا كان هذا المخدر الذي دخل عن طريق الأنف استمر معه طوال النهار فجماهير أهل العلم على أن صيامه باطل، لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فلا بد في الصيام من نية تتحقق من الصائم، وهذا الرجل مغمى عليه ليست له نية، وإما أن وقع التخدير في جزء من أجزاء النهار، جزء من أجزاء النهار، فإن هذا ينزل منزلة النائم ولا يقع به الفطر، لا يقع به الفطر. هذا نوع مما يدخل إلى الجسد، ذكرنا النوع الأول ما يدخل عن طريق الفم، وذكرنا النوع الثاني ما يدخل عن طريق الأنف. هناك أمور تدخل أيضا عن طريق العين، كقطرة العين، قطرة العين، هل قطرة العين إذا وضعها الإنسان مثلا للعلاج أو استعمل الكحل فأحس بطعم هذه القطرة في حلقه، هل هذا يعد من مبطلات الصيام أو لا؟ خلاف بين العلماء على قولين. كذلك القول الأول أن هذه القطرة التي توضع في العين لا تفطر، لماذا؟ قالوا لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف، ليست بمنفذ إلى الجوف، وإنما إحساس من استعمل القطرة أو الكحل بالطعم فإنه يكون الأصل أنه يكون في اللسان كما قرره الأطباء، لأن مركز الإحساس بالطعم يكون في اللسان. إذن فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن استعمال هذه القطرة لا يعد من فطرات، لأن العين لا تعد منفذا إلى الجوف، والإحساس بالطعم إنما هو إحساس بوصول أثر ذلك إلى اللسان وليس إلى الجوف. ثم قالوا أن الذي يصل إلى الفم أو على تقدير المتقدمين إلى الجوف من هذه القطرة شيء يسير جدا، شيء يسير جدا، لا يتعلق به حكم الطعام ولا يتعلق به حكم الشراب، لا يتعلق به حكم الطعام ولا يتعلق به حكم الشراب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القطرة والكحل إذا أحس بطعمها في الحلق فإن ذلك يعد من مفطرات الصيام، قالوا لأن العين منفذ إلى الجوف، والصحيح أن العين لا تعد منفذا إلى الجوف، وهذا قد قرره الأطباء أنه ليس هناك منفذ من العين إلى الجوف. هذا أيضا نوع مما يدخل إلى الجسد. وأما النوع الرابع الذي يدخل الجسد وهو ما يدخل الجسد عن طريق الأذن، كذلك قطرة الأذن وقع فيها خلاف، كالخلاف في قطرة العين وكالخلاف في قطرة الأذن، ونفس الأدلة التي استدل بها المجيزون أو الذين لم يبطلوا الصيام قالوا كذلك في الأذن، أن الأذن لا تعد منفذا إلى الجوف، وهذا أيضا قد قرره الأطباء أن الأذن لا تعد منفذا إلى الجوف إلا إذا كان في طبلة الأذن خللا، إلا إذا كان في طبلة الأذن خللا. والذين فطروا بقطرة الأذن قالوا لأن الأذن تعد منفذا إلى الجوف، وقالوا كل ما دخل في جسد الإنسان فإنه يعد من المفطرات، وكل ما خرج من الإنسان قالوا لا يعد من المفطرات، وهذه قاعدة ليست مستقيمة. هذا هو النوع الرابع مما يدخل. وهناك أيضا نوع خامس مما يدخل الجسد، وهو الذي يدخل الجسد عن طريق الجلد. والذي يدخل عن طريق الجلد أمور كثيرة جدا، قد يكون مرهما أو دهنا فهذا لا يقع به الفطر، وقد يكون هذا الداخل عن طريق الجلد قد تكون الإبر المغذية فهذه يقع بها الفطر لأنها في معنى الطعام والشراب، وقد تكون كذلك حقن شرجية وهذه كذلك لا يقع بها الفطر عند كثير من المتأخرين. وأما المتقدمين فكثير من المتقدمين من أصحاب المذاهب ذهبوا إلى أن الإنسان لو استعمل مثلا التحميل الشرجية فإنه يقع بها الفطر لكون الشرج منفذ إلى المعدة، والصحيح كذلك كما هو يعني أصلنا القاعدة أن هذه الأمور لا تعد لا طعاما ولا شرابا وليست بمنفذا معتادا إلى الجوف. فالمنفذ المعتاد إلى الجوف هو الفم والأنف، وما سوى ذلك فإنه لا يعد منفذا معتادا إلى الجوف. هذه يعني أبرز ما يتعلق بالمفطرات مما يدخل إلى الجسد. هناك أمور اختلف فيها العلم مما يخرج من الجسد، ونختم بها هذا المجلس. هناك أمور تخرج من الجسد، يخرج من الجسد الدم، وخروج الدم يكون على أحوال، قد يكون هذا الخارج على سبيل الحجامة، وقد يكون على سبيل التبرع، وقد يكون على سبيل الفحص الطبي. فهل هذا الذي يخرج من الإنسان من الدم بقصده وبفعله وبنيته هل يعد هذا مبطل للصيام أو لا يعد بمبطل للصيام؟ خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم على أن خروج الدم بالحجامة لا يعد من مفطرات الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. والذين قالوا بفطر الصائم استدلوا، وهم الحنابلة، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، والصحيح أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن حكم الفطر منسوخ بثبوت الرخصة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وهذا يدل على النسخ، يعني منع في أول أمر ثم بعد ذلك رخص في الحجامة، فهذا يدل على أن الحجامة لا تفطر، ويدخل في ذلك المتبرع بالدم، ويدخل في ذلك كذلك من الذي يعني يحتاج إلى الفحص الطبي بإخراج هذا الدم بقصد الفحص الطبي. ربما هذه يعني أبرز المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم من المفطرات المعاصرة. هل هناك استفسار من أحد الأخوة بخصوص الموضوع؟ نعم. 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 بالنسبة للحامل، الحامل يجوز لها الفطر سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها، لقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن الحائض عن المسافر شطر الصوم، وعن الحامل والنفساء الصوم. واضح؟ فالحامل والمرضع يجوز لهم الفطر في نهار رمضان سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها. خافت على نفسها أو خافت على ولدها، هذا هو الضابط، ليس هناك ضابط، لأن الخوف لا يمكن أن يحس به إنسان آخر، ويمكن حتى الطبيب، ممكن الطبيب يقول أفطري ويتكون فيها قوة. لكن الخلاف وقع، هل يجب عليها القضاء أو تجب عليها الكفارة؟ هنا الخلاف الذي وقع. فجماهير أهل العلم على أن الحامل والمرضع إذا أفطرت وجب عليها أن تقضي، وذهب بعض أهل العلم من السلف إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرت فإنها لا تصوم، وإنما تطعم عن هذا اليوم مسكينا، لقول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه الفتوى بمثل هذا الأمر يعني قد وردت عن ابن عباس وعن ابن عمر، وأيضا يتوجه هذا القول بقوة في المرأة التي تحمل كل سنتين، تحمل سنة وترضع سنتين، وتحمل سنة وترضع سنتين، وتحمل سنة وترضع سنتين. هذه ما يمكن أصلا، ما يمكن أن تقضي، لأنها لو جمعت ما عليها من قضاء ربما يصل إلى 15 سنة، ويصل 15 سنة أصلا ما تستطيع، ما تستطيع أن ترضع تحمل، لا تستطيع أن تصوم، يكون عليها النفاس ثم بعد ذلك نفاس ورضاع، ولا تستطيع أن تصوم لأنها لا يشق عليها الصوم. ولو أنها صامت يجف الحليب، يعني لو صامت 5 أيام بعد 5 أيام سيجف الحليب، يستمر 10 شهرين ثم ينقطع الحليب، لأن الرضاع يحتاج إلى أن يكون متواصل ومتقطع في أثناء النهار، لأن الحليب إذا بقي في الثدي واستمر ثم بعد ذلك ولم يرضع يجف الحليب. يعني إذا أمسك الحليب ثم بعد ذلك حصل الرضاع يضعف الحليب، وإذا ضعف الإمداد من الماء يقل الحليب في الثدي، ومع مرور شهر كامل يستمر معها شهر أو شهرين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك لا يمكنها أن ترضع هذا الطفل. فهذه الفتوى ممكن أن يفتى بها في حق أمثال هؤلاء النسوة، وهن كثير جدا، تكون سنة حامل وسنتين مرضع، ثم بعد ذلك من أن تفطم تحمل مرة أخرى ويشق عليها الصوم. وقع الخلاف في هذه المسألة. معجون الأسنان نمشي على القاعدة أننا إذا شككنا في أمر هل هو من مفطرات الصيام أو ليس من مفطرات الصيام، فنبقى على الأصل أنه لا يعد من مفطرات الصيام، فالمعجون لا يعد، الإنسان ما يبلع المعجون، وإنما هو بمنزلة السواك، هو بمنزلة السواك، لكن يتحرز أن لا يدخل شيء من المعجون في الجوف، وبقى شيء من الطعم اليسير هذا لا يضر بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنما يكثر من المضمضة. نعم، خروج الدم الخلاف فيه في خروج المتعمد، يعني المحتجم المتبرع بالدم من أخرجه بقصد مثلا الفحص الطبي، أما لو جرحت مثلا لا يقع الفطر بما يخرج منك من الدم، هذا الجرح يكون كذلك بنفس الجرح الخارجي والداخلي نفس الجرح. نعم. بالنسبة للصيام للمسافر، الصيام المسافر، هذه المسألة الأصل فيها أنها رخصة للصائم، فالصائم يجوز له أن يفطر إذا كان مسافرا. قال الله جل وعلا في عدة من أيام أخرى، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمسافر يجوز في حقه الفطر ولو كان هذا السفر ليست فيه مشقة، لأن الله جل وعلا علق الحكم بوجود السفر، فإذا وجد السفر وجدت فيه معه جميع أحكام السفر. لكن هل الأفضل الفطر أو الأفضل الصوم؟ الأصل في ذلك أنه يرجع إلى قوة الإنسان، فإذا كان الإنسان قويا فإن صام فحسن، وإن أفطر فلا حرج عليه، كما قال أبو سعيد الخدري: كانوا يرون أن من به قوة فالصيام في حقه أفضل، أو كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ينقل ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرون أن من كان به قوة فالصيام في حقه أفضل. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، قال عبد الله بن رواحة سافرنا، أو قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وما فينا أحد صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. فهذه المسألة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى قوة الإنسان، فإن وجد في نفسه قوة فإن صام فحسن، لكن المهم أن لا يعب الصائم على المفطر، كما قال الراوي: قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. فلا يعب الإنسان، لماذا أفطر الإنسان؟ أفطر لأن الله أباح له الفطر. نامت
من العصر بعد المغرب.
نعم.
استيقظت بعد قليل من الدم الحر، ما تعرف هل هو كان قبل الدم
لا. هي اذا استيقظت تنظر، اذا وجدت الدم يعني سيعرفون هذا الدم، اذا كان نزوله عن قريب تعرف هذا نزل الان. وترى
شكت، استيقظت مثلا بعد الأذان بخمس دقائق أو عشر، رأت قليل من الدم، ما تعرف هذا كان قبل الأذان أو بعد الأذان مباشرة؟
لا، لابد هنا أن يغلب على ظنها شيء، لابد أن يغلب على ظنها شيء، فإن غلب على ظنها أن هذا الدم نزل في أثناء الصيام فقد وقع الفطر، وأما أن غلب على ظنها أن هذا الدم نزل بعد الصيام لكونه رطبا والفاصل بين الأذان وبين استيقاظها زمن طويل، زمن طويل مش زمن يسير، يعني لو استيقظت بعد الأذان بشوي ورأت الدم فهذا الدم نزل في وقت ماذا؟ وقت الصيام فيفطر، لكن لو استيقظت بعد مثل نصف ساعة من الأذان ورأت أن الدم رطب، الدم رطب، فهنا يكون الصوم صحيح. نعم تفضل. الدخان من المفطرات لأنه من الشراب، الدخان من المفطرات لأنه يعد شرابا، ينزل منزلة الشراب، ثم له جرن ينزل إلى الجوف ويحصل به شيء من التغذي، لأن من يشرب الدخان يعني نحن نقول بالعامية تبدأ تلوع عن الأكل، يعني يجد في هذا الدخان شيء من الغذاء لا يستطيع أن يأكل بعد، يعني المدخنة ما يمكن أن يأكل مباشرة بعد الدخان، إنما يأكل ثم بعد ذلك يدخن، أما يدخن فمباشرة يأكل ما يستطيع، لأن هذا الدخان يحصل به تغذي لجسده. إن الله تجاوز عن أمتي أم ماذا في مستكره عليه، هذا أمر وكرهت عليه ما وقع به اختيارك، ثم هذا لا ليس دخان إنما هو هواء، الدخان هو الذي له جرم، عندما تحدثوا عن الدخان هو الذي جرم، لو شممت الطيب أو شممت رائحة الدخان هذا ليس له جرم إنه هو هواء، لكن الدخان له جرم ينزل إلى المعدة، عندها كتلة تنزل إلى المعدة. إن كان هذا المؤذن يؤذن صحيح، لا أقول لك يعني إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت واللقمة في يدك فأمسك عنها، لكن إن كان الشراب في يدك فاشرب داخل الفم الفضها أخرجها، والله أعلم، لأن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والرخصة جاءت في الإناء، الرخصة جاءت في الإناء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وعمر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن المؤذن والإناء في يده، فقال المسلم اشرب، قال لعمر اشرب، قال يا رسول الله قد أذن المؤذن، قال اشرب. نعم نعم نعم، الأصل أن نقف على النص، الأصل أن نقف على النص، والنص جاء في الشراب ولم يأتي في الأكل، فالأصل أنه لا يتوسع في هذه المسائل. والله المعتبر هو الأذان الذي يدخل به الوقت على كل الأحوال، الأذان إذا كان يؤذن لدخول الوقت
المقصود هو الوقت الأذان الأول لإقامة الصلاة،
لا المقصود به الأذان الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم ما كان يقيم الصلاة، كان يؤذن، وما كان يؤذن إلا أن يقال له أصبحت أصبحت، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أي دخل الصباح، فإذا كان المؤذن الشرط هنا يؤذن في الوقت، لأن بعض المؤذنين يؤذن قبل أو قد لا يكون التقويم غير صحيح، كما في بعض الدول التقويم غير صحيح متقدم يعني في الأذان، فهذا لو أكل أو شرب نقول له إذا استفتى نقول له صومك صحيح، ولكن لا يجاب بالجواب العام أمام الملأ حتى لا تقع بلبلة، يعني لو جاء إنسان قال والله أنا أكلت وشربت والمؤذن يأذن، إذا كان مثلا في بعض الدول ولا نخصص قاله متى؟ قالوا مع الأذان كل واشرب، لأن أصلا هذا المؤذن يؤذن وما زال بقي على الفجر 10 دقائق أو ربع ساعة، وهذا كثير في كثير من الدول، ما كثير من الدول يعني، بس وش نشوف اللي في الموضوع الذي عنده سؤال في الموضوع. نعم نعم طول اليوم وهو نام، هذا يعني قد فرط في حقيقة الصوم، لأن المقصود بالصوم هو التقوى، ليس المقصود بالأكل، امتناع عن الأكل والشرب. هذه كلها أمور يعني منع الله جل وعلا منها حتى نحقق التقوى، أن طعام وشراب مباح، لكن الله عز وجل يريد منك أن تعود نفسك على أن توطن نفسك على السمع وعلى الطاعة، توطن نفسك على البعد عن أمور مباحة حتى تترك أمور محرمة. يعني هذا النام ما صلى، ويهم أعظم الصيام ولا الصلاة؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومن ترك صلاة متعمدة وقع في خلاف، هل يكفر ولا يكفر لو كان تركه متعمد؟ لكن لو ترك صيام يوم متعمد لم يقع عليه خلاف في قضية الكفر أو هل هو كافر أو ليس بكافر، لكن لو ترك صلاة متعمد وقع خلاف. فهو ترك صلاة متعمد ولم يصم صيام حقيقي، إذن فهذا الذي فعل قد ارتكب محرما بكونه ترك هذه الصلوات متعمدا، لأنه قد بذل لم يبذل الأسباب الشرعية، يعني طول الليل وهو نام سهران، فعل ذلك يأتي وينام حتى الفجر يتسحر ولا يصلي الفجر. فمثل هؤلاء